بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. نتابع القراءة في نقد كتاب الدكتور نبيه عاقل خلافة بني أمية، ونواصل القراءة في افتراءاته على الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرقم 2. والسمة الثانية لهذا الكتاب هو الطعن الواضح بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمنهج الذي جاء به، فهو يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفشل ويقول: وهكذا يمكننا أن نقول إنما سعى إليه رسول الكريم من تكون جماعة واحدة تجمع شتات العرب على اختلاف عصبياتهم قد فشل. الصفحة 59. فأي كلام أقبح من هذا الكلام؟ وهل قال مثل هذا حتى المستشرقون وأعداء الإسلام؟ ولا يكتفي بهذا، بل ويطعن بالمنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها في مجال الحديث عن الجانب الاقتصادي من الأزمة التي أطلت برأسها زمن عثمان وحركت القبائل للعمل ضد الخليفة ونظام حكمه، هي أن عثمان باء من هذا النظام، وأن الذي بدأ هو عمر بن الخطاب، بل برئ من هذا النظام، وأن الذي بدأه هو عمر بن الخطاب الذي انتزع الفيء من الجيش وجعله للدولة، ولم يكن في عمل عمر بن الخطاب هذا بدعة أو مخالفة للأحكام التي وردت في القرآن الكريم، والتي كانت تقضي بتوزيع الفيء على النحو التالي: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فكان عمر في ذلك إذن يختفي خط الرسول الذي جعل لبيت المال ما يقع في يد المسلمين من غير حرب. الصفحة 14 من كتابه. 3. ولقد حظي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله بالطهارة في كتابه الكريم بالأوصاف البذيئة والتهم الرخيصة، فالإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الإمام الذي أطبقت الدنيا على تزكيته والثناء عليه، وهو إمام عند أهل السنة مقدم، يقول مؤلف الكتاب عن هذا الإمام: وتوجهت جميع الأمويين الذين كانوا محاصرين نحو الشام، ويقال إن عليا ابن صريع كربلاء كان من الذين اعتزلوا الفتنة، ولما رآها تشتد خرج إلى الطائف وأخذ معه حرم مروان ابن الحكم بسبب صداقة قديمة كانت تربط الاثنين. الصفحة 110. ولم يفصح المؤلف عن هذه الصداقة التي تربط بين رجل وامرأة غريبين عن بعضهما، وهل يليق مثل هذا الكلام بمثل هذا الإمام الجليل؟ ويطعن في بني هاشم وذلك بربطه بينهم وبين الداعية اليهودية للفتنة عبد الله بن سبأ، فيقول: وقد وجد بني هاشم لهم داعية جريئة في شخص عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء. في الصفحة 6. ويتكلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن تنازله عن الخلافة لمعاوية، ويقول: وصدف في هذه الفترة أن تعرض الحسن لطعنة من بعض خصومه كادت تودي بحياته، فازداد بغضه لأنصاره من العراقيين وعدم ثقته بهم، وكاتب معاوية في الشروط التي يشترطها للتنازل عن العرش ومن بينها مبلغ كبير من المال، الصفحة 50. ويرد رواية أخرى تقول: إن الحسن اشترط أن يأخذ ما في بيت مال الكوفة من أموال تبلغ 5000 درهم، وأن يمتنع الشوام عن لعن علي، فقبل معاوية وتنازل الحسن، الصفحة 51. فأي سواد أشد من هذا؟ وأي فحش أشنع من هذا؟ ولم يسلم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس من تشويشه، فيقول: على أن الملاحظة التي لا بد منها في هذا المقام هي أن الجزء المتعلق بلحاق عبد الله بن عباس بمعاوية وتركه جانب الحسن وقبضه الأموال من معاوية كما يرويه الزهري أمر يسيء إلى العباسيين ويظهر جدهم بمظهر لا يشبه الأسرة العباسية عدوة الأمويين. ويرد أقوال بعض المؤرخين أن الذي فعل ذلك هو عبيد الله ابن عباس أخوه، ويقول: وقد سهل هذا التزوير للحقيقة التشابه في الاسم بين الأخوين عبد الله وعبيد الله، الصفحة 52. ويتهم الكاتب المؤرخين في العصر العباسي بأنهم وراء محاولة محو العار الذي لحق بعبد الله بن عباس، الصفحة 52. ويصف بني هاشم بالرجوع إلى روح الجاهلية في خلافهم مع بني أمية وإلى انتكاء جراحاتهم القديمة، فيقول: ويرجع عداء بني هاشم لأصنام للخلاف في الجاهلية بين بني أمية وبني هاشم الذين كانوا أقل منزلة من سابقيهم، وعندما نزلت فيهم الرسالة شعروا بالفخر عليهم، ولما جاء عثمان الآن ليعيد التسلط الأموي القديم ويسلم أهله وجماعته لا بكفاءة أو فضل مقاليد الأمور من جديد، ثارت ثائرة بني هاشم وانتكأت جراحاتهم القديمة، الصفحة 6. الرقم 4. ولقد نال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القسط الأكبر من هذا السباب والشتم، ولا يكاد يسلم صحابي من ذلك. وقد جاء القدر الأكبر من هذا السباب على عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، فهو يقول عنه: فقد عتب المدنيون على عثمان مثلا بذخه وترفه وأكله لين الطعام وشده أسنانه بالذهب، وقارنوا كل ذلك بما كان يفعل عمر، الصفحة 7. ويقول عنه أيضا: ولم يقتصر الأمر على بذخ عثمان وترفه وقلة حرصه على أموال بيت المال، بل تعده إلى تسلط أهله وأقربائه على شؤون المسلمين وتوزيعه الأعمال والإمارات بين أهل بيته وأنسبائه، مما أثار الخواطر وزاد في حدة النقد، الصفحة 7. ويتهمه بأنه وزع الأراضي والأموال على أهل بيته وأقربائه، الصفحة 18. ولا يتردد في الافتراء على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين اجتمعوا على بيعة عثمان والولاء له، فيقول: وهكذا اجتمع على بغض عثمان والكيد له أهل الأنصار ووجوه أهل المدينة وكبار صحابة رسول الله من أنصار ومهاجرين، وكان علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام على رأس الناقمين على عثمان، ولكنهم لم يشاءوا أن يسفروا في عبائهم للخليفة أو أن يكتلوا أهل المدينة في ثورة ضده، بل أرادوا أن تنبع الثورة في الأنصار التي كانت مركز الثقل الحربي والمادي للدولة، الصفحة 14. ونراه يثني على الثورة على عثمان والكيد له والظهور عليه، وينفي ما يكاد يجمع عليه المؤرخون من أن السائرين على عثمان إنما هم من الغوغاء والعبيد والأعراب، ويقول: وهذا الوصف للسائرين على جانب كونه وصفا غير صحيح، لأنه كان من بين السائرين على عثمان أشراف وسادة وأبناء صحابة ورجال فضل ودين، هذا فضلا عن عامة رجال القبائل في الأنصار وبعض أهل المدينة، يمثل في رأينا تشويها مقصودا لطبيعة الثورة والقائمين بها، ومحاولة لصبغها بصباغ لا شرعية. الصفحة 27. وأما سعد بن أبي وقاص وسعيد بن العاص وهما من أفاضل الصحابة ومقدمهم، فهم عند المؤلف لا يزنون شيئا ولا يملكون من المؤهلات للولاية سوى قرابتهم من عثمان. ويقول: هذا فضلا عن سعد بن أبي وقاص والوليد بن عتبة وسعيد بن العاص، وكلهم من أقربائه، وقد ولاهم الكوفة على التوالي، وكان معظم هؤلاء لا يملكون من مؤهلات الولاية سوى قرابتهم للخليفة. الصفحة 5. وطلحة ابن عبيد الله وآخرون هو يصفهم بأنهم من الأرستقراطيين القرشيين الذين استغلوا فرصة الفتوح ليثروا ثراء فاحشة على حساب الطبقات الكادحة من المسلمين. الصفحة 10. ويتهمهما، أي يتهم طلحة والزبير، بأنهما كانا موضع ريبة، وذلك لتكديسهما الثروات الطائلة. الصفحة 12. ويتهمهما ببغض عثمان والكيد له والظهور عليه. الصفحة 14. ويفسر ظهورهما على علي بن أبي طالب بأن سبب ذلك هو مصالحهما المادية، فهم يريدون أن يتولى شخص يسير الأمور وفق هواهما ومصالحهما. الصفحة 23. ويكرر ذلك أيضا في الصفحة 27. ويتهم عبد الله بن الزبير بأنه هو المحرض للحسين بن علي بالخروج من الحجاز، ويقول: وفي هذا الوصف اتهام واضح لابن الزبير في سلامة نواياه تجاه الحسين من جهة، وفي مطامعه بالخلافة من جهة أخرى، إذ إن الحسين منافس خطير لابن الزبير، وفي الخلاص منه خلاص من أقوى مرشح لمنصب الخلافة. الصفحة 300. ويتهم معاوية بن أبي سفيان بأنه اشترى الذمن من أجل محاربة أعدائه، ويقول: ولم يكن المال وشراء الذمن الوسيلة الوحيدة التي اتبعها معاوية في سبيل استقطاب الأنصار في العراق، فقد كان هناك فريق دفعه الخوف من بطش الخليفة إلى بيعته. الصفحة 66. كما يتهم معاوية بأنه تعاون مع ابن أثال النصراني لقتل عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، لأنه اشتهر بقتال الروم وخشي من شهرته ومنافسته له، وكافأ ابن أثال على تآمره معه بأن ولاه خرج حمص. الصفحة 85. الرقم 5. والأمر الآخر الذي يؤخذ على الكتاب أنه محاولة يائسة لتشويه التاريخ الإسلامي وإظهاره بصورة قاتلة أمام الأجيال الناشئة، والكتاب هو خلافة بني أمية من تأليف الدكتور نبيه عاقل. فالكتاب بجملته يورد تفسيرا جديدا للتاريخ الإسلامي يعتمد على أسس العقيدة الشيوعية الماركسية، ثم هو بعد ذلك مملوء بالطعن والانتقاص من الرسول صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي جاء به ومن الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لتدريسها وجعلها منهجا لطلاب الجامعة. ولا يمكن افتراض حسن نية بهذه التصرفات كلها، ولا بد أن وراء ذلك دوافع ونوايا سيئة. والمؤلف يسعى بكل جهده لتصيد الروايات الضعيفة والمنكرة، وذلك من أجل تشويه الصورة المضيئة للمسلمين الأولين الذين حملوا إلينا الإسلام. ولا يتورع المؤلف من وصف المجاهدين المسلمين بأنهم نهبوا بيوت المال، ويقول: فزعموا أن المال الذي يجتمع من الخراج إنما هو لهم وليس للدولة، وقالوا: إنه مال المسلمين وليس مال الله، وتمسكوا بدعوى أن أموال الفيء يجب أن تقسم، وفي بعض الأحيان نهبوا بيوت المال في الأنصار. الصفحة 10. الرقم 6. والأمر الأخير هو مصادر الكتاب ومراجعه. فنرى المؤلف يعتمد اعتمادا كليا على هذه الأنواع من المصادر: ألف، ك، كتب المستشرقين الذين شوهوا التاريخ الإسلامي من أمثال ترايتون في كتابه الخلفاء ورعاياهم في الإسلام، وفازي ليف في كتابه العرب والروم، وفان فلوتن في كتابه السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية، ويوليوس فيلهازن في كتابه تاريخ الدولة العربية، وكلود كاهن في كتابه تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، ولوسترينج في كتابه بلاد الخلافة الشرقية، ودورج مانسيه في كتابه الفن الإسلامي. ب. تلاميذ المستشرقين من أمثال فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب. ج. كتب مجهول مؤلفوها من أمثال كتاب تاريخ الخلفاء والذي طبع في موسكو. د. كتب مطعون بعقيدة مؤلفيها وأمانتهم ونزاهتهم العلمية مثل اليعقوبي الشيعي المتعصب والأصبهاني صاحب كتاب الأغاني والذي ملأه بالروايات والأشعار الساقطة والرديئة. وإذا اعتمد على مرجع تاريخي كتبه مؤلف موثوق نراه يختار من هذا المرجع ما يوافق هواه ومعتقده من الروايات الضعيفة والمردولة. هامش، هذه صورة من صور النفوس التي تنتمي إلى أمتنا أمة المسلمين والعرب، تنزف حقدا على الإسلام وأهله. والعجيب أن كاتب الكتاب المفروض أنه أستاذ جامعي يحمل أعلى الدرجات الجامعية العلمية، وكنت أتمنى أن يغار أستاذ المسلم على دين الله ورسول الله وصحابة رسول الله، ويرد على هذه الترهات التي تجد من ينشرها ويقررها على طلاب الجامعة. ومن هنا يتضح ضرورة تبني المنهج الإسلامي لكتابة ودراسة وتدريس التاريخ، لأنه ضرورة شرعية، وسنقوم بتفنيد هذه الأباطيل في رسائل قادمة بإذن الله. انتهى الهامش. الرقم 3، فجر الإسلام، تأليف أحمد أمين. علم أحمد أمين ظاهرة الغناء في الحجاز في كتابه بقوله: وقد يكون السبب أن الحجاز كان به أرستقراطية العرب وهم العنصر الفاتح، وقد نال هؤلاء الأرستقراطيون خير الجواري وأرفعهن نسبا وأكثرهن تأدبا، ومنهن من تربى ببيت الملوك والأمراء وتأدب بآداب الحضارة، فنقلنا ذلك إلى الحجاز وصبغنه بالصبغة العربية، وكان لهن الفضل في تأسيس مدرسة الغناء في الحجاز. ويكون العلة أن البدو إذا تحضروا وبسط لهم في العيش أسرفوا في اللهو شأن كثير ممن غني بعد الحرمان، فانصرف فتيان الحجاز بما لهم من مال وفير وجاه عزيز عن الإمارة والخلافة والسياسة إلى اللهو، فكان الظرف والغناء وكان الشراب وكان النجوم. ونحن لا نعترض على صحة التعليل من عدمها، ولا ندافع عن المنحرفين إذا صح ما ذكر، لكن تصوير المجتمع في قاعدة الإسلام الأولى وموطن كبار الصحابة وتصوير أبنائهم بهذه الصورة من النجوم والشراب والطرب من أجل بعض الشواذ من العبيد والجواري أمر لا يعقل. وإن المؤلف جعل للغناء مدرسة في الحجاز، بين قوسين على اعتبار أن هذه مراكز حضارته. وكل أخباره في هذا الموضوع نقلها الكاتب عن كتاب الأغاني، وهو كتاب حكايات وسمر، ومؤلفه ليس بعدل ولا ثقة. وقد ذهب هذا المذهب من تضخيم دور المنحرفين في مجتمع الحجاز الدكتور شوقي ضيف في كتابه الذي سماه الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية. كما أن كتاب فجر الإسلام يحويه ديونا على السنة النبوية والشريعة، وقد تصدى له الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي بقوله: وهذا لون من ألوان الهجوم على السنة يقوم به فريق من المسلمين الذين تتلمذوا على المستشرقين، وهو هجوم لا يبدو سافرا واضحا كما بدت آراء المستشرقين من قبل، بل مقنعا بستار العلم والبحث متجنبا المصارحة فضلا عن المخاتلة حتى لا يثير صاحبه عليه ثائرة الجمهور. وسنرى أن هذا اللون أخبث أثرا وأسوأ نتيجة وأقوى سلاحا، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. في الصفحة 36 و200. وقد أفرد أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام فضلا خاصا بالحديث استغرق نحو من 20 صفحة، حاول فيه أن يؤرخ للسنة وتدوينها، إلى أن ذكر ما يؤخذ على علماء الحديث من أنهم لم يعنوا بالمتن، ما عنوا بنقد السند. ثم تكلم عن أكثر الصحابة حديثا، فذكر أبا هريرة وقال عنه إنه لم يكن يكتب بل كان يحدث من ذاكرته، وأنه كان يحدث بما لم يسمعه هو مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الصحابة شكوا في حديثه وبالغوا في نقده. الصفحة 36 و200. ويزعم صاحب فجر الإسلام في الصفحة 58 و200 أن وضع الأحاديث بدأ في عهد رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا سند له في التاريخ الثابت. راجع السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، الصفحة 36 و200 إلى 19 و300. كما اتهم فجر الإسلام عبد الله بن المبارك أنه كان يأخذ عمن أقبل وأدبر، وزعم الكاتب أن سبب وضع الأحاديث هي الخصومة السياسية بين علي وأبي بكر وبين علي ومعاوية، وزعم الكاتب أن المسلمين قد تغالوا في الاعتماد على السنة. الصفحة 63 و200. وفي الصفحة 65 و200 يشكك الكاتب في عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما زعم في الصفحة 66 و200 أن العلماء المسلمين قد اختلفوا في الجرح والتعديل، كما حاول الكاتب نقد أحاديث واردة في صحيح البخاري. الرقم 4، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم، الجزء الثاني، بيروت سنة 72 و1000 ميلادية. يصور الكاتب الغزوة الصليبية للأندلس وإخراجهم للمسلمين منها على أنها حركة استرداد يقوم بها الأسبان لبلادهم، بين قوسين تتبع نهاية حركة الاسترداد الأسبانية وسقوط دولة الإسلام بالأندلس. الصفحة 20، اشتراك الفرنجة في حروب الاسترداد ضد المسلمين في الأندلس. الصفحة 38، والكاتب يسمي فتح المسلمين للأندلس احتلالها. احتل جسم المجتمع المسيحي في أوروبا الغربية إثر الكارثة السياسية والثقافية التي آثارها دمار الإمبراطورية الرومانية، وهكذا كان الاحتلال باعثا على انتشار نفوذ الفن الإسلامي، حتى إذا ما تحللت الروح المستعرة وتلاشت بمضي الزمن. الصفحة 38، والكاتب يتهم أبا بكر وعمر بالتشدد والتضييق على المسلمين، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الغناء ولم ينهى عنه. هامش، انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تأليف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة سنة 81 و300 هجرية، الجزء الأول في الصفحة 48 و200. وكان بودنا يتحدث الكاتب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفتي في دين الله قبل الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي ليعرف حكم الله في هذا الشأن. انظر أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وانتهى الهامش. ولما ظهر الإسلام أباح من الغناء والموسيقى ما يستخدم للتعبير عن المشاعر البريئة، وحظر الغناء الذي فيه تبذل وجاهلية وتخلص. هذه كلمات مؤلف كتاب قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس الدكتور السيد عبد العزيز سالم. ولكن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تشددا مع الملهيين وقيام الحانات، فأسهما بهذا التشدد فيما أشيع عن كراهية الإسلام للغناء والموسيقى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه ولم ينهى عنه، ولم يجد في سماع الغناء والموسيقى ما يتعارض مع الإسلام. ثم أدت سياسة اللين والتساهل التي اتبعها الخليفة الراشد عثمان بعد تشدد الشيخين وتضييقهما على المسلمين وإبرار منه في إبرار القطائع إلى شيوع ليل من الترف والرقة، يذكر بما كان شائعا في الحواضر التجارية في الجاهلية في الصفحتين 71 و72 من قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس. الجزء الثالث تمهيد. فحص وتقويم مواد الدراسات التاريخية المعاصرة وهي المعتمدة في دور العلم في بلاد المسلمين ومن قبل في دور العلم الغربية، لكي يدرك القارئ الأثر الخطير الذي جرته الحركة الاستشراقية على الدراسات التاريخية المعاصرة. ما نهج ما يسمى بالتاريخ القديم والتي منها: 1- ما يسمى بتاريخ العرب قبل الإسلام، وهو يعالج تاريخ الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور. 2- ما يسمى بتاريخ الشرق الأدنى القديم، وهو يعالج تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام بين قوسين سوريا وفلسطين وتركيا وإيران منذ أقدم الدهور. 3- تاريخ اليونان والروم منذ بداية تاريخ البشرية وحتى القرن الخامس الميلادي. لأن مجموعة هذه المناهج يعالج تاريخ تلك الأمم على مدار فترة زمنية تمتد لآلاف السنين. ومناهج ما يسمى بالتاريخ القديم هي القاسم المشترك بين كل دور العلم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي وكليات العلوم الشرعية. وهذه المناهج بفقراتها العديدة ومراجعها ومصادرها لا تخدم فكرة إسلامية واحدة، بل إنها بوضعها الراهن تحرص على هدم التصور الديني عموما والمعتقد الإسلامي على وجه الخصوص عن الحياة والكون والإنسان، وقبل كل ذلك عن رب العالمين. لذلك وهنالك أسباب عديدة تدعو الأمة المسلمة إلى ضرورة وضع مناهج بديلة للمناهج سالفة الذكر تعتمد على مصادر موثقة ومراجع قد خضعت في رواياتها للجرح والتعديل، وتعالج تاريخ تلك الأمم من وجهة النظر الإسلامية لتحقيق الأهداف التي شرعها الله عز وجل من وراء الدراسات التاريخية. الأسباب التي تدعو الأمة المسلمة إلى ضرورة وضع مناهج بديلة تعتمد على مصادر ومراجع موثقة لتاريخ جزيرة العرب ومصر والعراق وبلاد الشام وتركيا وإيران وبلاد اليونان والروم منذ أقدم الدهور هي ما يلي: 1- أسباب تاريخية. 2- أسباب تتعلق بالتسمية التي سميت بها هذه المناهج. 3- أسباب تتعلق بالذين كتبوا المراجع التي يعتمد عليها في تطبيق هذه المناهج. 5- أما مجموعة الأسباب الثالثة والرابعة فقد تم نشرها في كتابنا أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، الرسالة الأولى: الإسلام دين الله في السماء والأرض. النقطة ثالثا هي أسباب تتعلق بالذين كتبوا المراجع التي يعتمد عليها في تطبيق هذه المناهج. أما الرابعة فهي أسباب تتعلق بالمصادر والمراجع التي يعتمد عليها في دراسة وكتابة ومعرفة تاريخ تلك الأمم. انتهى الهامش. رابعا: أسباب تتعلق بالمصادر والمراجع التي يعتمد عليها في دراسة وكتابة ومعرفة تاريخ تلك الأمم. خامسا، أسباب تتعلق بالمنطلقات الفكرية التي انطلق وينطلق منها من كتبوا ومن يكتبون في تاريخ تلك الأمم. سادسا، أسباب تتعلق بالمنهج المستخدم في دراسة وكتابة ومعرفة تاريخ تلك الأمم، وهو منهج غير إسلامي. سابعا، أسباب تتعلق بالنتائج التي أسفرت عنها دراسة وكتابة ومعرفة تواريخ تلك الأمم من خلال المناهج والمراجع الحالية التي أعدت بمعرفة الكتاب المحدثين. ثامنا، أسباب تتعلق بمفهوم العلم وضوابطه ومنهج تلقيه. وسنقتصر هنا على الحديث عن مجموعة الأسباب الأولى والثانية والخامسة، مع تأجيل الحديث عن مجموعة الأسباب السادسة والسابعة والثامنة إلى ما بعد فحص المناهج وتقويمها.